الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب المبادرة إلى الخيرات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. واستبقوها يعني
وأما المحسنون، والله يحب المحسنين. وأما المحسنون في قوله تعالى،
قال: وأما المحسنون في قوله والله يحب المحسنين، فالمراد بهم المحسنون في عبادة الله، والمحسنون إلى عباد الله، والمحسنون في عبادة الله.
هذا تقسيم، هذا تقسيم. والعثيمين رحمه الله تعالى مما يميز علمه وعرضه رحمه الله رحمة واسعة، وهذا يدل على عظيم فضله ورسوخه، أنه لو عددت كلامه لوجدته تقسيمات وفروقا وقواعد، فكل كلمة يحاول رحمه الله تعالى أن يجعلها في قالب قاعدة أو تقسيم أو تأصيل. والمحسنون المراد بهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، المحسنون في عبادة الله. وتعريف ذلك ما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسنون إلى عباد الله، وذلك ببذل الإحسان إليه. فمتعلق الإحسان عبادة الله والإحسان إلى الخلق. نعم.
والمحسنون في عبادة الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتهم في قوله حين سأله جبريل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر، كأنك ترى ربك تريد الوصول إليه، فإن لم تفعل فاعلم أن الله يراك، فاعبده خوفا وخشية. وهذه المرتبة دون المرتبة الأولى. فالمرتبة الأولى أن تعبد الله طلبا ومحبة وشوقا، والثانية أن تعبده هربا وخوفا وخشيا.
هذا تقسيم آخر. يبقى التقسيم الأول الإحسان على قسمين: الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى عباد الله. طيب، تقسيم الإحسان في عبادة الله يتضمن مرتبتين دل عليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأول مرتبة أن تعبد الله طلبا ومحبة وشوقا كأنك ترى. الثاني أن تعبده هربا وخوفا وخشية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تعبده بمقام المحبة والشوق، يعني أن تستحضر هذا، وإلا فالعابد لابد له من محبة وخوف، لكن تغليب هذا المشهد. فالأول أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الأعلى، هذا هو الأعلى. فإن لم يكن هذا المقام هو المشهد عندك، فلا أقل من أن تعبده كأنه يراك، فتخاف أن تقصر في امتثال أمر أو اجتناب نهي. فالأول مقام المحبة، والثاني مقام الخوف والرهبة، وكل من المقامين لا ينفك عنهما العبد، لكن أن يغلب أحدهما على الآخر في مقام، فهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يستحضره. فطارة يغلب الخوف، وطارة يغلب الرجاء، وطارة يستويان، وهكذا. نعم نعم. لا، تعبد الله كأنه هو اليقين بأنه يراك، هذا حتمي ما في إشكال، لكن هذا مشهد حال العباد، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراك، ولهذا تحسن العمل مستحضرا أن الله يراك. هنا ليس المقام المطلوب هو اعتقاد أن الله يراك، لا، عبادتك كأن الله يراك، عبادتك لله كأن الله يراك. يعني استثنى المشهد هذا حال العبودية، وليست المسألة اعتقاد أن الله يراك، فإن الله يراك عند الجميع، هذا معتقدهم، لكن استحضر هذا وقت العمل، فلو أنك استحضرت هذا المقام لما وقع منك خلل في ترك أوامر أو ارتكاب نواهي. ليه؟ لأن الله يراك. مثل ما نقول لك استحضر مثلا من الأمور يعني كأنه يراك صالحون من الناس، هل ستفعل هذا الفعل؟ استحضر كأن الصالحين يرونك، استحضر، استحضر. نعم نعم. هذا من نوع الجهاد، فمن نوع الجهاد أن يفكر فيما يقرأ، يتدبر، يتأمل على حسب طاقته، فهذا في جهاد، هذا في جهاد، يعني هذا محمود أنه يتدبر قدر استطاعته ما يقرأ، هذا محمود. العام الذي يتدبر قدر استطاعته ما يقرأ هذا محمود. نعم، الله يقول أفلا تدبرون القرآن، فهذا تدبر على، فهذا تدبر وتأمل على حسب استطاعته. نعم.
أما الإحسان إلى عباد الله فأن تعاملهم بما هو أحسن في الكلام والأفعال والبذل وكف الأذى وغير ذلك حتى في القول، فإنك تعاملهم بالأحسن، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إن لم تفعلوا فتردوا بأحسن منها، فلا أقل من أن تردوها. ولهذا قال كثير من العلماء إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله، هذا أدنى شيء، فإن زدت وبركاته فهو أفضل، لأن الله قال بأحسن منها، فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها. كذلك إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح بين فرد عليه بصوت واضح بين على الأقل. كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد السلام، وهذا غلط، لأن هذا خلاف ما سلم عليك به، يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك، هذا خلاف ما أمر الله به. كذلك الإحسان بالفعل مثل معونة الناس ومساعدتهم في أمور ومساعدتهم في أمورهم، فإذا ساعدت إنسانا فقد أحسنت إليه مساعدة بالمال، بالصدقة، بالهدية، بالهبة وما أشبه ذلك، هذا من الإحسان. ومن الإحسان أيضا أنك إذا رأيت أخاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه، لأن هذا من أعظم الإحسان إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال أن تمنعه من الظلم، فإن منعك إياه من الظلم نصر له وإحسان إليه. والمهم أنه ينبغي لك في معاملة الناس أن تستحضر هذه الآية والله يحب المحسنين، فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع.
يبقى إذن الشيخ أيضا قسم الإحسان إلى عباد الله فيما يتعلق بالكلام، فيما يتعلق بالأفعال، فيما يتعلق بالبذل وكف الأذى، هذا كله من أنواع الإحسان. فالإحسان يدخل على تصرفاتك كلها، في أقوالك فقول للناس حسنا، وفي أفعالك فأحسن إلى الناس بإعانتهم ومساعدتهم وكف الأذى عنهم وجلب المصالح لهم، فكن محسنا دائما، فكن محسنا دائما إلى عباد، في عبادة الله وإلى عباد الله عز وجل. في عبادة الله أن تمتثل الأوامر وأن تجتنب النواهي مستحضرا المرتبتين، مستحضرا المرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تكن مستحضرا هذا المقام فكأنه يراك فاستحضر المقام الآخر. وعلى كلا الأمرين فإنك تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي ولا تعد ذلك. نعم. الأمر الثاني الإحسان إلى عباد الله بالأقوال وبالأعمال، أن تحسن إلى عباد الله. حتى الكافر تحسن إليه. كيف إحسانك الكافر؟ الكافر جميع أفعالك إحسان إليه، حتى ولو كان مقاتلة الكافر في الحرب. لأن ما الإحسان إلى العباد؟ الإحسان أن تتصرف معهم تصرفا ينفعهم، وتصرفا يحملهم على طاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي. طب ما وجه السيف وأنت تقاتله بالسيف؟ في الإحسان. إذا عرفت أن الإحسان هو أن تبذل له ما ينفعه، فإن هذا القتال هو الذي ينفعه، بمعنى أنه يرضعه. فإن من الناس من يرضعه السيف، فلو علم أنك ستقاتله الأول تعرض عليه الإسلام، هذا أعلى الإحسان. الثاني تقبل الجزية منه ولتدعوه إلى الله عز وجل فيدخل إلى الإسلام رغبا. إن لم يأبى هذا، إن لم يوافق على هذا ولا ذاك، فالسيف، والسيف قد يحمله الخوف من السيف على الإسلام، فيدخل الإسلام أولا رهبا، ثم بعد ذلك يتمكن الإسلام من قبله رغبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للقوم يقادون إلى جاذب السلاسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الأول خوفا، يدخل الأول في السلاسل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يستقر الإسلام ويحسن الإسلام في قلبه. فيكون السيف هنا هو سيف الرحمة، ولهذا لا تعارض بين قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. ما في تعارض، لأن بعض الناس يظن أن الرحمة هي ماذا؟ الرحمة لين، وألا تتكلم معه بكلمة مطلقا، هذه الكلمة تؤذي مشاعره، وهذه الكلمة ما لا. الإحسان وضع الأمر المشروع في محله، فأنا حينما أهجرك وأنت مبتدع أو عاصي إحسان لك. ولهذا لما قيل بعض السلف في الكلام في أهل البدع قال: اسكت، فوالله إنا لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. هذا هو مشهد الإحسان. لكن كثير من الناس ما يفهم. أنا أسألك سؤالا يقرب المسألة: ألم تهجر ابنك في البيت؟ ألم تضرب ولدك؟ ألم تمنع عنه المصروفات؟ الجواب بلى. والسؤال: تلك رحمة أو قسوة؟ رحمة باتفاق العقلاء، رحمة. لماذا؟ للحكمة من وراء ذلك، وهو أنك تمنعه لتعطيه، تحبسه لتطلقه، تضربه لتحفظه. يبقى هذا هنا مقام إحسان، تربي ولدك مقام إحسان. علق الصوت حيث يراه أهل الدار أو أهل البيت أو كما جاء في الأثر. واضربوهن. فقد يكون هذا الأمر وقبله واهجروهن في المضاجع. بعض الناس يأخذ الإحسان بمفهوم معين، الإحسان عنده مفهوم معين، إحسان يبقى ما في قتال، القتال في الإسلام يتنافى مع الإحسان، الإحسان يبقى ما في هجر لأهل البدع والمعاصي، هذا يتنافى مع الإحسان، الإحسان ما في تأديب الأولاد، هذا الإحسان، الإحسان إنك ما تشتد على من انتهك حرمات الله وتغضب، هذا يتنافى مع الإحسان. فين يا شيخ الأخلاق، وفين الرفق، وفين الإحسان اللي بتقوله عنه؟ هذا مفهوم قاصر، هذا مفهوم العوام ليس مفهوم العلماء. لا، الإحسان أن تقطع رقبته، هذا إحسان، لتحصل الحياة للناس، ولكم في القصاص حياة، القصاص إحسان. ما وجه ذلك؟ إحسان من جهتين: إحسان إلى القاتل، وإحسان إلى الأمة. إحسان إلى القاتل في جبره، وإحسان إلى الأمة في زجره. يبقى القصاص جميع الحدود، ولكم فيها حياة من جهتين:
جبر المتعدي فإن الحدود كفارات، وزجر من لم يتعد ألا يتعد. هل هناك إحسان أعلى من هذا؟ هل هناك إحسان أعلى من هذا؟ الإحسان أن تقتله، الإحسان أن تقطع يده، الإحسان أن ترجمه، الإحسان أن تجلده. ما وجه الإحسان عند أولي الألباب وأرباب الفهم؟ أولا تلك شريعة الله ومبنى على الإحسان. فهمت أو لم تفهم؟ الحدود شرعة من؟ أو أنه قانون وضعي يناقش فيه الحاكم أصبت أو أخطأت؟ شرعة رب العالمين لا تناقش بل تمتثل، إنما تناقش المناقشة العلمية لتستخرج حكمها، لتستخرج حكمها فقط، لا لتعرضها على عقلك تقبل أو ترد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولهذا جميع أمور الشريعة الواجب فيها الامتثال، ثم بعد ذلك تعقل المعنى أو لا تعقل، تعقل الحكمة أو لا تعقل، هذا بند آخر لا توقف امتثالك عليه. فلا يتوقف الامتثال في شريعة رب العالمين على معرفة الحكمة، فما عرفت حكمته امتثل وما جولت حكمته يترك. لا لا، إنما شريعة رب العالمين ليست عارية عن الحكمة، لكن هذه الحكمة ظاهرة لك أو غير ظاهرة، فأنت تمتثل وتوقن بأن ما شرعه الله عز وجل هو الخير كله وهو الإحسان كله. عرفت هذا أو لم تعرف؟ عقلت هذا أو لم تعقل؟ ولهذا هناك من الحكم ما هو، والعلم ما هو تعبدي. ومعنى تعبدي أنه ما يدرك بعقل، لكن لابد أن تعلم أن مبنى على حكمة. كون الطواف سبعا مبنى على حكمة، كون الرمي سبعا مبناه على الحكمة، كون السعي سبعا مبناه على الحكمة، كون الصيام عشرة أيام مبناه على الحكمة لمن لم يجد الهدي، كل هذا مبنى على الحكمة. الحكمة الصورية كون الصلاة تكون قياما وركوعا وسجودا، والقيام يتقدم الركوع والركوع يتقدم السجود، حكمة. كون السجود سجدتان والركوع ركوع واحد لحكمة. كون هذا الأمر ينقلب في صلاة الكسوف لتركع ركوعين وتقرأ قراءتين لحكمة. كون الأيادي ترفع في صلاتي العيد والاستسقاء وكذا ولا ترفع في الجمعة لحكمة. كون الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود لحكمة. كل هذا مبنى الحكمة ولعلة، منها التعبدي الذي لا تعرفه فيكون محل تشريعها ابتلاء العبد في الامتثال، فالعبد ممتثل على كل حال عرف أو لم يعرف. وهذا يدل على ماذا؟ على سرعة استجابته لامتثال أمر ربه سبحانه وتعالى. يبقى نعلم هذا. وهناك ما يعلم الحكمة فيه، فالحدود كلها زواجر وجوابر. فيا رحمة بمن تقيم في الحق، الرجم رحمة، الرجم رحمة. نعم، والله يقول وتأخذكم به رأفة في دين الله. المراد ولتأخذكم به هو الإسلام، ما يدل على الرأفة، يعني أنا ما أرأف بأخي هذا. المراد ولتأخذكم به رأفة تمنع من إقامة الحد، لكن لتأخذكم به رأفة في إقامة الحد. بالله عليك، حينما تقيم حدا يمنع المؤاخذة، أو تترك إقامة حد ليؤاخذ أو لا يؤاخذ، أيهما الرأفة؟ أن تقيم حدا لتحصل المغفرة جزما إن شاء الله إن كان محتسبا. يبقى ولا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الحدود، فالرأفة لا متعلقان، رأفة تمنع من الحدود، هذه المنهي عنها في الآية. ورأفة بالقلب أننا أقيم الحد رحمة بأخي. تلحظ هذا جيدا في قصة شارب الخمر، لما النبي يضرب الصحابة يضربون، فقال رجل أخزاك الله لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، النبي قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. رأفة أقام بها الحد، ورأفة منع بسببها السب. يا الله يا أخواني، يا الله، هذه الشريعة لو نتأملها، فالشريعة كلها مبنية على الإحسان في إقامة الحدود، مبنية على الإحسان، لأن الحدود عنوانها زواجر وجوابر، ولكم في القصاص حياة، فكيف لا تكون الحياة هذه قمة الإحسان، قمة الإحسان. يبقى وأنت تقتله تقطع رقبته محسن إليه، وأنت ترجمه محسن إليه، وأنت تقطع يده محسن إليه، لأنه جبر، ومحسن إلى الأمة لأنه زجر. تدرس إيه للعالم كله؟ ماذا تقول؟ اتركوا أهواءكم وتعالوا تعلموا شريعة ربكم حتى تعلموا أن إقامة الحدود هي الحياة، وأن إقامة الشريعة هي السعادة. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن إذا وكل أهل الأرض لأهل الأرض هلك أهل الأرض، إذا وكل أهل الأرض لأهل الأرض هلك أهل الأرض، لكن لابد أن يوكلوا إلى رب السماوات والأراضي سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. حرب الإرهاب بمعرفة الأحكام، منع الخروج بمعرفة الشريعة، معالجة الأسعار وتغير الدولار بتقوى الرب سبحانه وتعالى، تقوى الله امتثال أوامره. فلا تظن أن الإحسان دائما هو اللين والشدة، والشدة إحسان إلى من تشتد عليه لإصلاح، هذا بعد لابد أن يرعى. ومن هنا القول بأننا نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة كفر محض، هذا القول كفر محض. يبقى سيف الإسلام على رقاب الكفار سيف رحم، ولهذا جميع أنواع السيف رحم، سيف الكفار، سيف المنافقين، سيف البغاة، سيف الحدود، سيف أهل البدع، سيف المرتدين، سيف الطائفة الممتنعة، كل سيف وافق كتابا هاديا فهو سيف الناصر، سيف رحمة، سيف رحمة. ولهذا احنا ما نتبرأش من السيف، احنا نرفع السيف نرسمه، نرسمه، نرسمه. الإسلام سيف، اه نعم سيف. اسكت يا شيخ الغرب هيسمعك. طب ولما يسمعني هيستقبح الإسلام. اسكت انت، لو سمعني عن سيف الإسلام هيدخل الإسلام. اسكت، إما رغبا فيعرف أنه سيف رحمة يريد أن يحمل على مرضاة الرب عز وجل، أو سيف رهبة. اسكت انت، اسكت يا جاهل يلي بتقول القرآن ما في كلمة سيف. اسكت يا جاهل، اسكت يا أضل من دابة أهله. الإسلام ما في سيف، القرآن ما في سيف، ما في سيف، ما في قاتلوا فاقتلوا فاقتلوهم، ما في، ما في خالص. والله إن الغرب لا يعلم، لا يعلم، إنك لكاذب، ولكنه يريد أن يبقى هذا المفهوم في الناس. فلو جاء جورج يقوله لرده الناس، إنما لما يأتي محمد يقوله يقبله الناس. فهم يريدون. أيوة صح تمام أحسنت very good. مش القرآن ما في سيف very good يا أخي very bad هذا ما هوش very good very good. أن يقرر هذا عند الناس أن يقرر هذا عند المسلمين. ما في واحد فيهم يستطيع أن يقول لك والغزوات اللي في القرآن هذه إيه؟ والأمر بالجهاد هذا يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاقتلوهم حيث وجدتموهم فاقتلوهم حيث قفتموهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ما في سيف ما في سيف. طب والسنة بعثت بالسيف ما في واحد يحفظ بعثت بالسيف يقول لك بعثت بالسيف. فاحنا نرفع السيف لأن السيف عندنا جزء من الشريعة وليس يعارض الشريعة حتى نخفيه وحتى نتوارى من ذكره بل ندعو العالم كله للمقارنة بين سيف الإسلام وبين سيوفهم. فسيف الإسلام عندنا سيف الناصر سيف الإسلام عندنا سيف الرحمة وإذا اعترض على سيف الإسلام فليعترض من باب أولى على القنابل النووية والعنقودية والدبابات التي تزمجر والصواريخ التي تدك والطائرات التي تحرق. الأمم ما عندها هذا ولو سيف الإسلام اللي في القفص المتهم الوحيد سيف الإسلام. ادخل حكمت المحكمة عليك بأنك إرهابي ادخل سيف حديد قد كده سيف لكن صاروخ طائرة قنبلة عنقودية أو نووية تدمر العالم. سألوا هيروشيما اليابان ولا الحرب العالمية من الذي أنشأها المسلمون الأولى من الذي أقامها الحرب العالمية الثانية من الذي أقامها. إحنا عندنا حربان منذ التاريخ تسميان بهذا الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية. من الذي أنشأها وأقامها المسلمون المسلمون. من الذي قتل أكثر من 200 مليون من الهنود الحمر أو الحمر المسلمون. فسيف الإسلام سيف الرحمة سيف الإحسان لأن السيف الناصر قائم على الكتاب الهادي. سيف الناصر كتاب هادي هذا هو ملخص الإسلام الذي ذكره في آية واحدة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. في بأس شديد ومنافع بأس شديد ومنافع ولهذا ما من أمة خلت من سيف ولن تخلو أمة من سيف. ليست المسألة وجود السيف ليس مسألة وجود السيف وإنما المسألة ماذا آداب السيف أحكام السيف. والحمد لله سيفنا سيف شريعة سيف شريعة ولهذا فهو سيف رحمة سيف صلاح سيف إصلاح سيف الاعتداء فيه. يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله أدى أسامة بن زيد النبي يعاتبه والآخر سيف الله المسلول. من سيف الله المسلول من يا معاوية من سيف الله المسلول من الصحابة اللي قال له سيف الله المسلول. أيوة أحسنت اصحى خالد بن الوليد هذا سيف الله المسلول ومع ذلك النبي يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل قوما ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا فقتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ لك ما صنع خالد. وكان ابن عمر معه في هذا، ولما قال يدفع كل أسير ليقتل كل منكم أسيرة، قال ابن عمر: والله لا أقتل ولا تقتلوا أسراءكم. وكانت المسألة مشكلة عليهم، حتى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي بذلك قال: اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد. سيف، سبحان الله، سيف رحمة، سيف لا يبدأ إلا إذا بدأت الدعوة أولا، فادعوهم إلى الإسلام. يبدأ الدعوة الأول، ما يبدأ السيف. المسلمون ما ينقضون على قوم وهم آمنون فيقتلونهم دون دعوته، لأن سيفنا لدعوتنا، فلذا نبدأ بالدعوة. السيف وسيلة، السيف الأجل. ومن هنا لماذا قبلنا الجزية؟ لأنه الدعوة، ستكون الدعوة لا السيف، ولا لسنا في حاجة إلى هذه الجزية فتات من الأموال لأجل الأموال، إنما فقط حصول أمرين. لماذا الجزية؟ الحكمة في الجزية يا إخوان حصول أمرين. الأمر الأول الإذعان للإسلام، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهم صاغرون. ولهذا الصحيح أن بذل الجزية هو الصغار، وليس عن يد وهم صاغرون: قفوهم وعذبوهم واجعلوا الأيادي ما أدري إيه ينتظرون طويلا. لا، ليس هذا معنى الصغار المقدم، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصغار هو الجزية، لأنه شهادة، شهادة للإذعان الإسلام والتزام أحكام الإسلام. والثانية التمكن من دعوتهم بلا معارض. يبقى الحكمة من فرض الجزية ما هي؟ أمران عظيمان وأمر تبع. فالأمران العظيمان هما: واحد، تأكيد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإذعان لهذا الدين. الأمر الثاني التمكن من دعوتهم بلا سيف، تمكن من دعوته. ولهذا السيف حيثما تمنع نصر الإسلام، السيف لما إذا منعت إذا عرضت نشر الإسلام. ومن هنا ليس الكفر في حد ذاته موجبا للقتال على كل حاله. هل الكفر هو الموجب للقتال على كل حال؟ بمعنى يعني نوضح، بمعنى إذا وجد الكفر وجد القتال. أو أنه سبب ولكن قد لا يقاتل مع كفره إذا لم يصد عن الدعوة إلى هذا الدين، فلو كان الكفر بنفسه موجبا حيث ما وجد الكفر حيث ما وجد القتال لما كان قبول جزي، يبقى توضع الجيزة ويكون السيف. ولما كان معاهد ومستأمن وذمي، ولما كان ترك قتل المرأة والوليد والراهب، لأن كل هؤلاء كفار، فعلما لم يقتلوا وجوبا لوصف الكفر، إنما ينضاف مع وصف الكفر ماذا؟ شيء آخر، الصد. فندعوهم الى الاسلام، ابوا فالجزي مع البقاء على الكفر. طب ابوا يبقى هنا يقع القتال لانهم صدوا عن سبيل الله، لان الجزية حتى ادعوك وانشر دعوتي، فان ابيت ذلك يبقى السيف. فلو كان بيني وبينك عهد وميثاق بأنواعه وذمة وأمان وغير ذلك حتى أدعوك إلى الله عز وجل، فهذا لا إشكال. في وضع السيف وألا أسلط سيفي عليك طالما أنك سمحت لي بالدعوة مع بذل الجزية التي هي الصغار. يبقى أنا أدعوك وأنت أقل صاغر وهم صاغرون، وأدعوك بدلا من السيف والسنان جعلناها حجة وبيان فقط. هو انتقال من نوع جهاد إلى نوع جهاد، من نوع جهاد سيف والسنان إلى جهاد وهو الحجة والبيان. عرفتم يا أخوان؟ يبقى هل إذا وجد الكفر وجد القتال حتما؟ لا، هو سبب، لكن لابد أن يضاف إليه أمور أخرى. من هنا اجمع يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين ولا إكراه في الدين، وحتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيره، ما قال حتى يسلموا. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون. فإذا ما أسلموا وأعطوا الجزية قبل، إذا أسلموا فالحمد لله. ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني حتى لا يكون شرك. وكل هذا صحيح، لأن هذا إنما هو ليس موجبا على كل حال. فالسبب في عدم القتال الإسلام، إنما إذا وجد الكفر كان سببا، لكن موجب لابد إذا وجد الكفر وجد القتال، هذا في التفصيل. وبهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع النصوص. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، يكون الدين كله لله، لا يعارض الجزية. ليه؟ لأن أخذ الجزية وشهادة أن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه ودعوتهم، يبقى هذا أيضا حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. فإن عارض دعوتي، أن عارض دعوتي وصد عن سبيل الله، فلا بد من إيه؟ لا بد من قتال. وده المعنى أشار إليه شيخ الإسلام في رسالة، لكن البعض بشكل في نسبة الشيخ الإسلام، والبعض يرد هذا المعنى أصلا، لأن هي يقول هذا معنى مستنكر. والحقيقة عند التأمل نجد أنه المعنى لا يستنكر إلا إذا فهمنا عن هذا النحو، ألا وهو أن الشرك في حد ذاته سبب، لكن أن يوجب ذلك القتال على كل الأحوال يرده النصوص كلها، فلا بد من جمع النصوص كلها. ولهذا لو كان إذا وجد الشرك وجد القتال حتما، على ما قبلنا جزية؟ وماذا نصنع في نص الجزية وهم لم يسلموا؟ وماذا نصنع في نصوص الذمة والأمان والمعاهدة وكذا وهم لم يسلموا؟ ولماذا ترك قتل النساء مع كفرهن، والولدان مع كفرهم، والعباد والرهبان والكبار لماذا مع كفرهم؟ يبقى لا تعارض، اجمع. ولهذا إذا كان فقه الباب يتوقف على جمع أدلته، فأولى الأبواب في الفهم والفقه الجهاد، فهو من أحوج الأبواب إلى جمع الأدلة. ومن هنا نجد أن الجهاد مراتب وأحوال، ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها. فلا تعارض بين لا إكراه في الدين وبين فاقتلوا المشركين، لا تعارض بين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبين حتى يعطوا الجزية. طب ما احنا وجدناهم اهو، ليه ما قتلناهم؟ فاقتلوهم حيث وقفتموهم، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فاقتلوا المشركين كافة. طب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغير من المشركين؟ طب الذم والمستأمن من المشركين؟ طب النساء وكذا من المشركين؟ لازم جمع الباب، لازم جمع الأدلة حتى نعرف هذا متى وهذا متى وهذا متى وهذا متى. واضح يا اخواني؟ اعطيني ملخص كده دقيقتين، ها واحد يعطيني ملخص دقيقتين في هذه الفائدة. قول يا عبد المتعال. راحت منك انت بس مستحي. ها قول عبد الرحمن. ان يعلو الاسلام شهادة ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والتمكن من الدعم. تأتي بقى حكمة تبع في الجيزية الا وهي الانتفاع بهذه الاموال وانها من الاموال التي تدخل دولة الاسلام. لكن هذه تبع لما الاصل عندنا هو ماذا؟ هو اقامة الدين والدعوة الى الدين ونشر الدين وكذا. فليدخل الداخلون رغبا اولى من ان يدخل الداخلون رهبا. نعم. وده معنى لا اكراه في الدين. يعني اذا بذل الجزية فلا تكره على الاسلام. اذا بذل الجزية فنص لإكراه في الدين قيل منسوخ بآية السيف وقيل غير منسوخ بل هذا في حال إعطاء الجزية. وهذا الصحيح وهذا الصحيح. فلا إكراه في الدين لا يعني ما لا إكراه في الدين لحرية الاعتقاد. لا كما يستدلون بها دائما لا إكراه في الدين حرية اعتقاد. سبحان الله هو بيقول لا إلزام بالدين لا خيار في الدين. يعني ان هذا اخير من هذا. لا اكراه في الدين لا تكرهه يدخل دينك. اذا لازم تضع كلمة اذا هذه اذا بذل الجزية. انما لا تكرهه ان يدخل دينك وخلاص. تدعوهم الى الاسلام ابوا خلاص طب انتوا احرار بقى ونمشي. لا طب الجزية لننتقل الى مرحلة اخرى بدل من ان نبدأ بالسيف ننتقل الى مرحلة الدعوة مع الجزية. الدعوة بشرط. الدعوة بشرط الجزية وهم صغيرون وبعدين ندعو هؤلاء مع بذل الجزية والتزام احكام الاسلام اللي هو بيسموه الملتزم. ولهذا نقيم الحدود عليهم فيما هو محرم عنده. نقيم الحدود في الأعراض متعلقة بالزنا. نقيم القصاص. نقيم حد السرقة. شرب الخمر لا. نعم. ها. نعم. طيب النقطة الأخيرة اللي هي مسألة الكفر. ها. هل إذا وجد الكفر وجد القتال حتما؟ نعم. طيب متى لا يلزم؟ ها. يعني مثل كيف نفهم النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب يبقى العصمة هنا أن يقولها هؤلاء. طب دول ما قالوها يبقى نقتلهم على كل حال ولا ماذا؟ كيف نفهم هذا؟ يعني ان هذا يحصل به السبب لكن ليس الموجب انه هو. فلا بد من جمع النصوص كلها. فهذا نعم سبب لكن ان بذل الجزية فانه ماذا؟ فانه ننتقل الى الدعوة دعوته. ومما يدل على ان هذا ليس عاما بسبب الكفر ويكون عموما حيثما وجد هذا وجد هذا مما يدل على هذا انه يترك من قتال من بذل الجزية قتال الشيخ والمرأة والوليدة او قتل هؤلاء الا اذا شاركوا من بيننا وبينه عهد معاهد او مستأمن او ذمي. فلو كان ان الكفر لا يترك يستوجب القتال دائما لما قبل من هؤلاء ولا قتلوا حيثما وجدناهم. يبقى فاقتلوا المشركين كافة فاقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم. هذا في حالة ما اذا ابوا الاسلام وابوا ماذا وابوا الجزية ولم يكونوا مشاركين في القتال. فإن الذي يقتل هو المقاتل الذي يقاتل عن دينه هذا الذي يقتل. أما غيرهم فلا يقتلون. نعم. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه. والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة
المحاربين
وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق. وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى. ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء.
إلى ثم نعم 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 ان الكتب الاخرى ماذا؟ ممكن من باب لو تيقن ان هذا كذا، ممكن هذا يكون من باب المحاجة يعني والالزام. نعم نعم عندهم يعني قتل ال هنا نعم نعم ماله رد السنة عم تعدي ماله ايه مسألتنا احنا بتنقلنا نقل يعني يعني مبتدع بيقول من احسان انك ترد عليها السلام من احسان الله رد عليك النبي صلى الله عليه وسلم وامة الاسلام احسنوا الى كعب بن مالك وصحابيه لم يردوا السلام. ما احنا قلنا مشكلة الفهم هي فهم الإحسان عندك ايه، هو ده المشكلة. يعني انت الان حينما لا ترد على زوجتك السلام، حينما لا ترد على ولدك السلام في بيتك تربية له، إحسان له ولا لا؟ إحسان. هم مشكلتهم انهم يظنون الإحسان ماذا هو، حتى ان مثل ما ايه تشرح انت مثلا برحمة المؤمنين و العفو عنهم والتسامح، يوم يجيب لك قضية الايه التبديع والتضليل والهجر وكذا، انتم تقولون ما لا تفعلون، لانه هو بيعتقد انه لما تقول مثلا رحمة المسلمين والرفق بالمسلمين وكذا حتى العصاة، يظن انك لو هجرت يبقى انت متناقض الان. ما هو هذا الاحسان. فهل المبتدع لما يلقي علي السلام وكان الحال، انتبه، وكان الحال في الهجر موافقا للشارع، لو انا هجره بالهجر الشرعي، هل الهجر الشرعي نقيده؟ لانه ممكن تكون هجرك انت مخطئ فيه، انت متجاوز هجر بغير استيفاء شروط. احنا نتكلم عن الهجر الشرعي، هل الهجر الشرعي يتنافى مع الاحسان للمبتدع او العاصي؟ هل الهجر الشرعي يتنافى مع الاحسان؟ الهجر الشرعي احسان، طالما عرف من قبل الشرع يبقى إحسان، قطعا إحسان. ووجه ذلك حملك على الطاعة، لأنني دعوتك، لأنني بينت لك، لأنني أقمت الحج عليك، فلما لم تستجب كان الهجر وسيلة للاستجابة، كما أني أضربك وأجلدك لحملك على متابعة الشريعة في التعزيرات، كما أني أسجنك حملا أيضا على متابعة الشريعة في باب التعزيرات. فكيف تقول هذا ليس بإحسان؟ الأمر الثاني أنك سبب الهجر، فإن كان من ملامة فليكن لنفسك أنت، أنا لماذا أهجرك؟ أنت اسأل نفسك لماذا هجرتك؟ لأنك لم تستقم على الشرع، يبقى إذن اترك هذا. ولذا احنا دائما نقول بدلا من معاتبة المشايخ الذين يبدعون بحق، عاتب المبدعين بحق. قل له يا شيخ اترك بدعتك، ما تقول يا شيخ اترك تبديعك. انتبه يا اخوان، لماذا النصيحة دائما اترك تبديعك؟ لا، تم تقول لو انت تحب هذا الشخص اترك بدعتك، لانه اذا ترك بدعته ترك الشيخ تبديعه، ترك الشيخ تبديعه. لكن دائما الناس تقول اترك التبديع، لا تبديع ولا لا بدعة. طب ما اترك بدعتك انت، اذا تركت بدعتك تركت موجب التبديع. انما تأتي على من يبدع، لان هذا حكم لابد ان يوجد ولا ينبغي كتمانه، فتعاتبه ولا تعاتب من وقع في البدعة. فانقلاب الموازين وتغير المفاهيم هو القضية، هذا هو القضية الحقيقة، هذه المشكلة، هذه المشكلة. فبدلا من عتاب المبتدع يعاتب المبدع. اترك تبديعك، طب اترك بدعتك. الشيخ هذا الجهود ولو كذا علامة تتكلمون فيه، طب انظر الى سبب الكلام واذهب الى شيخك الذي يحب، قل يا شيخ اترك هذا، انت خالفت الشرع، اترك هذا حتى لا يتكلم فيك احد. نعم، يبقى من الاحسان للمبتدع هجره، من الاحسان للمبتدع هجره. لماذا؟ لانه ليس هجرا شخصيا، انما هو هجر شرعي لحمل هذا الانسان على مراجعة نفسه والعودة الى الله. هذا واحد. اثنين، الهجر الشرعي لا يضر المؤمن بل يصحح مساره، ولهذا ما ضر كعب بن مالك وصاحبيه. ما يضرك. نعم نعم.
ابن القيم في سيف الإسلام،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية: وبعثه الله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده.
انتبهوا للمصطلح هذا، لابد يحفظ المصطلح ده. سيفنا سيف الناصر، ليه؟ لأنه قائم على الكتاب الهادي. الكتاب الهادي السيف الناصر، كما قال شيخ الإسلام، لابد في الأمة من ثلاثة أمور: كتاب يهدي، وسيف ينصر، وعدل يقام. عدل، سيف، كتاب، كل هذا موجود في آية الحديد. الله قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. هذا الكتاب الذي يهدي، والميزان العدل والقسط، وأنزلنا الحديد السيف، كتاب، سيف، عدل، هذا هو. نعم.
حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه، فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، كلاهما في نصره أخوان شقيقان.
الله أكبر، الله أكبر. كلاهما في نصره أخوان شقيقان. السيف أخو الكتاب، والكتاب أخو السيف. يبقى كيف أفصل بين السيف والكتاب؟ من فصل بين السيف والكتاب فألغى السيف وجعله مخالف الكتاب ألغى الكتاب، كالذي يفصل بين الكتاب والسنة فيقول نؤمن بالكتاب ولا نؤمن بالسنة، نقول كفرت بالكتاب. وإذا قال أؤمن بالكتاب ولا أؤمن بالسيف، نقول كفرت بالكتاب. منتبه ياسر؟ عرفت أخوان فائدة العلم؟ فائدة العلم، شوف بتربوا على إيه، بتقرروا مفاهيم إيه، بيعملوهم غسيل مخ. صح، غسيل مخ من الضلال، بمبيد هداية واستئصال كل البؤر الضلالية السرطانية حتى لا يبقى شيء من هذا. وتغيير مفاهيم الأشاعرة والصوفية والروافض والعلمانية والليبرالية والماسونية والحداثية والشيوعية والرأسمالية، نفضل نقول حتى نمل ولا ننتهي من المذاهب الأرضية الفاسدة. غسيل مخ فعلا، غسيل مخ من أدعية السلفية، غسيل مخ من هذه المذاهب الردية الأرضية. نعم.
شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى.
بعد جنس، يعني كلمة الله جنس تفيد العموم، يعني كلمة كانت مفرد لكنها لما أضيفت أفادت العموم، تقول كلمة الله العليا. نعم.
وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فمن عادل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف.
هذا كلام السلف، أن نضرب بهذا السيف، من عدل عن هذا يعني الكتاب.
فتوى اللجنة الدائمة.
نعم. طبعا بيصنف كتب الآن، بتصنف كتب في تغيير بقى مفهوم الجهاد. يعني في النهاية يكون إيه إحنا بقى؟ إحنا كل في النهاية هي القضية كلها السلك الشائك، اللي هيجي يعتدى عليه نقوم نرد بس، وهو حبيبي اذا لم يعتدى عليه، فيش خصومة بيني وبينه في الدين. لكن هيجي يدخل بيتي وعايز يسكنه، لا نطرده. انا فيش حاجة اسمها جهاد، ولهذا يسمون قتال. حتى لفظة الجهاد، حتى يقولك جهاد دافع. على فكرة شوف، يعني هما بيقرروا ايه؟ ان احنا ندفع الاعداء، وده القتال المشروع في الاسلام، ان احنا ندفع الاعداء، وان احنا حتى مفهوم الجهاد، حتى يعني هم الغوا جهاد الطلب. طب هل يسمون الدفع جهاد؟ جهاد دفع؟ لا، اسمه ايه؟ قتال المعتدين، نقاتل المعتدين، ونقاتل الذين يعتدون على الاوطان. مفيش نجاهد، حتى اللفظه نفسها في استعمال حتى الدافع. طب نسميه مثلا جهاد دافع حتى؟ طب انتوا الغيتوا جهاد الطلب، باقي جهاد دافع. هم مؤمنون بالدافع بس ما يسموهوش جهاد، لان الجهاد ده البصمة الشرعية، المصطلح الشرعي. اصل لو قلنا جهاد ننزل احكام، بلاش كلمة، احنا عايزين حتى القاموس ده نشيله، احنا نسميها ايه؟ قتال. يبقى قتال المعتدين، اللي بيعتدي علينا نرد اعتداءه ونقاتله، لكن نجاهده. حتى المصطلح تجده غريبا، واللي بينطق به احيانا لو نطق لان جاهل بالمفهوم الذي يريدون تعميقه. هم لا يريدون كلمة الجهاد، يبقى بنقاتل لا من مبدأ الجهاد، زي تدينك لا من مبدأ استقامة، من مبدأ ايه؟ الدين حرية شخصية. صلي ببيتك، ما تصليش، محدش يمنعك. مائدة الرحمن وتدعو اليها الصائمين في الصيام، مش مشكلة. الحاج محمد يعمل مائدة الرحمن. الحاج محمد، الحاج محمد بيصلي وبيدي مساجد، راجل طيب او او او. لكن هيجي الحاج محمد يفتح مسجده ويقول احنا بنفتتح له مسجدا، دور المسجد في الاسلام تقرير التوحيد، حج محمد كده انت بيت الارهابي محمد، انت ابن المسجد مفيش مشكله. وهات له بقى، انت جايب الرخام ده منين؟ الله، انا جايبه من امريكا. ما شاء الله، ده نوع جيد جدا. والفوانيس دي يا اخي، ده ايه 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 الحضاره الاسلاميه دي؟ ايه يا اخي المسجد في نقوش، وجايب خبراء شباب المسجد، مسجد تحفه، مسجد حاجه تبهر العقول. لكن ما تقول في توحيد وسنة وفوارق؟ يبقى ذاك مسلم كافر سني مبتدع مطيع عاصي؟ لا، دي حرية. حدش معك من صلاة أبدا، حدش معك من كذا، بس صلاتك ودينك وهذا تنزل بيه للسوق؟ ايه علاقة السوق بالدين؟ تنزل بيه العمل؟ ايه علاقة ده بده؟ حتى يطالب خبيثهم انه الديانة مسلم تتشال، دي تتشال، حتى يكون حتى يعني اسم يفرق؟ لا، بمبدأ بس مواطنة. يبقى أنت مصري، أنت تونسي، أنت جزائري، أنت ليبي، أنت كذا، دي اللي بتوضع في البطاقة. إنما الديانة مسلم نصراني يهودي كذا؟ لا. شوف ماذا يريدون يا أخوان، مثل إبراهيم عيسى وغيره، عليه من الله ما يستحقون. نعم نعم، يقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة ما يستفحش من الذنوب، وهي كبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبهها، كل ما يستفحش فهو فاحشة. أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة من المعاصي الصغار ذكروا الله، أي ذكروا عظمته وذكروا عقابه، ثم ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها، فهم يذكرون الله على من
وإن كان الزنا قد يطلق عليه الفاحشة في حد ذاته، لكن يعلم أنه أعم، الفاحشة أعم. فالفاحشة ما يستفحش من الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي كبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبهه وكذا، لكن يطلق على الزنا فحش، فهو أخص الذنوب بذكر الفحش. ومثله اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم من أحد من العالمين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. لكن يطلق أيضا على غير الذنوب، وهي ما يستفحش من الذنوب، بل وتأباه النصوص، ولهذا لا يحل شيء منها في أمة من الأمم. كما أن الأنبياء اتفقوا على أصل التوحيد، فأيضا الأنبياء اتفقوا على أصل تحريم المحارم المستفحشة، كما أنهم اتفقوا على أصل الأخلاق الفاضلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ده مشترك بين الأنبياء. ليس المشترك بين الأنبياء فقط ما يتعلق بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل أيضا تحريم ما يستفحش من الذنوب عند جميع الأنبياء، وأيضا الأمر بأصول الأخلاق عند جميع الأنبياء. ما في نبي تجوز الكذب ولا حرم الصدق، ما في نبي أمر بالغدر، ما في نبي أمر بالخيانة، ما في نبي أمر بقطع الأرحام. هذه أصول أخلاق، أصول منهيات التوحيد، الميعاد، النبوات، كلها مشتركات بين جميع الأنبياء. لكن هناك بعض الأحكام التي قد تختلف من نبي إلى نبي فيما يتعلق بالأحكام، كما أننا نجدها في الدين الواحد. ديننا فيه إباحة هذا الشيء زمانا، ثم نسخ الإباحة إلى التحريم، أو التحريم إلى الإباحة. نعم.
فهم يذكرون الله من وجهين: الوجه الأول من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم، ويخجلون ويستغفرون، فيوجلون ويخجلون ويستغفرون. والثاني من حيث الرحمة وقبول التوبة،
فيقع الوجل والخجل والاستغفار، ذكروا الله. إذا فعلوا الحجة أو ضربوا المسجد ذكروا الله. يبقى كل الله من وجهين، الأول تعظيم الله، نعم،
والثاني
نعم واستغفاره، والثاني
من حيث الرحمة وقبول التوبة، فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله، ولهذا قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن أفضل ما يستغفر به سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
يعني ذكروا فذكروا عظمة الله وهابوا معصيته سبحانه وتعالى وعليه استغفروا. يبقى والذين إذا فعلوا حسنا أو ضربوا سهما ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى الذكر هنا على وجهين، الأول من جهة العظمة فوقعت هيبة وتعظيم من عصي، ولهذا يقال لا تنظر إلى صغر الذنب وإنما انظر إلى عظمة من عصيت. والثاني ذكره بالاستغفار والتوبة من هذا الذنب، نعم. والله إذا أوقع في قلبك الخوف من معصيته وتعظيم من عصيت فقد وفقك للتوب، لأن هذا مبدأ التوب، وهذا معنى ثم تاب عليهم ليتوب، أي وفقهم وأوقع في قلوبهم هذه الدواعي فاستغفروا الله وتابوا إلى الله فتاب الله عز وجل عليه، نعم.
ومن أفضل ما يستغفر به سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا علمنا النبي إياه، وهو أكمل البشر وأعبد البشر، ولكن انظروا كيف النبي علمنا هنا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. انظروا إلى الاعتراف يا أخوان، أعوذ بك من شر ما صنعت، في نفس الوقت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، افتقار إفلاس حاجة إلى مغفرة الرب عز وجل، نعم.
قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجنة والملائكة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروه.
لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجنة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا.
لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجنة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروه، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولكننا نسأل الله المغفرة لنا.
طب أنت ما تقول لإخوانك اغفر لي، إساءتي لك اغفر لي، كيف أنه ما يغفر الذنوب إلا الله وأنت تقول لأخيك اغفر لي، تقصيري معك اغفر لي كذا اغفر لي كذا، قول يا عبد العزيز متعلق بحق العباد؟ يعني يصح انك نقول له اغفر لي؟ نعم. فانت تطلب منه ان يغفر لك اساءتك، هذا فيما يتعلق بحق. فيما يتعلق بحق هل يغفر لك انت بناء على عفو هذا الشخص عنك، هذا إلى الله ينظر فيه إخلاص فيه كذا، قد تطلب منه هذه المغفرة خوفا منه وكذا وليس تعبدا لي سبحانه وتعالى. فما يتعلق بحق المخلوق إذا تنازل المخلوق عنه لا بأس، لكن يبقى حق الله سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنب فلا يعاقب عليه الله. أما العبد فهو يملك أن يتنازل عن حقه، لكن تنازل العبد عن حقه وهو سبب من أسباب مغفرة الله للذنب. يعني إذن إساءتي إليك ذنب، من الذي يغفر هذا الذنب؟ الله. ومن أسباب مغفرته أن يعفو عنك أخوك، يبقى سبب، فحصول السبب منه الله يغفر لك، وقد لا يغفره لك لوجود موانع أخرى. يبقى كونك تقول لأخيك اغفر لي أو كذا هذا لا إشكال فيه من باب يعني اللغوي تجاوز عني سامحني في هذا الباب، لكن الذي يغفر الذنب من صحيفتك هو الله، الذي يغفر الذنب من الصحيفة هو الله، لا الرسول ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، إنما حقك أنت تغفر لأخيك هذا. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون. نعم
شيخنا، ذكر جابر رزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلاميذي ومعاصري أنه كان ينشد في المولد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
نعم، يعني مصائب بعضها فوق بعض، كل الحبيب يحضر ده مصيبة، وبعدين كل يسامح الكل وكذا هذه مصيبة ثانية، بل إنهم قد يصل غلتهم إلى أنهم يصلون خلفه، ما بيحضر يصلون خلفه، كانوا بيصلوا خلفه ليلة تقريبا في العشر الأخير، يصلون خلف النبي، استحضرون النبي موجود، النبي موجود يصلون خلف النبي. نعم ماذا؟ ده حصل معك أنت أخونا محمد بيقول هو صغير أهو وأنت صغير، كان في المولد يعني قفلوا أغلقوا المسجد وقالوا إيه النور، أغلقوا النور، هو النبي ما بيصليش في النور، أغلقوا النور وقالوا للنبي إيه هيصلي بينا. هذا محمد نفسه شاهد على وقع. نعم،
ولكننا نسأل الله المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
طيب واحد كان بيسألني من أيام يقول قولي مثلا لأحد حضرتك كذا، هل ده ممنوع عشان هذا تشبه بالصوفية، يعني كلمة حضرتك مثلا كذا أو شيء، هل هذا في يعني وجه منع يا إخوان؟ ها إيه؟ هذا نوع يعني مخاطبة قائمة على الاحترام، حضرتك سيادتك سعادتك مثلا، لأن هذا خطاب لحاضر موجود قائم بين يديك، ليس قائما على غلو بل معهود مخاطبة يحصل عند الناس. لا شك أن الأفضل هو اتباع الأكمل، لكن أن يقوله حضرتك كذا أو كذا هذا ليس فيه شيء، إلا إذا كان مع منافق، كان مع ألد الخصام، فلا ينبغي أن تعظم بشيء من أنواع المخاطبات. إنما أن تقول حضرتك، إذا قلت هذا يشابه الحضر عندهم، الحضر عندهم لغائب فيحضرون غائبا ليس موجودا في الحقيقة بل في خيالهم، هذا الحضر، فالنبي يحضر عندهم، طب النبي غائب ميت صلى الله عليه وسلم فيحضرونه في أحكامهم هم. إنما أنا أقول واحد أمامي أو في المراسلة أو شيء فأقول حضرتك مثلا كذا، حضرتك جتنا اليوم أو غيره، هذا من يعني من الأمور المتعارف يعني عليها والتي لا يترتب عليها لا غلو ولا تجاوز. نعم نعم، أما قول صلى على حضرة النبي هذه التي قد تمنع يعني من جهة إيه، حضرة النبي قد يظن حضرة النبي يعني النبي حضر فصل عليه، ثم هذا ليس خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقول صل على النبي. نعم، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فيؤمر الإنسان بالصلاة على النبي. نعم نعم أي نعم، هذا لا ينبغي، كلمة زرنا النبي لا ينبغي، النبي ما زرنا، حتى لو كان يقصد يعني من باب إكرام، ما بيقصد من باب إكرام، إحنا زرنا النبي يعني كأن النبي زارنا، لكن لا ينبغي هذا، إحنا ما زرنا النبي ولا أحد يشبه النبي. طب حصلت لنا البركة فيها تفصيل، إن قصد بركة ذاتية يعني بوجوده بذاته بجسده كما يقال في المشايخ عندهم اجلس في الغرفة دي عشان تحصل بركة، هاتوله فلان يقبله عشان تحصل بركة. حتى كان النساء واحنا صغار كنا نرى لك الشيخ مش عارف البحراوي جاي او الشيخ عبد الله الشرادفي، فالنساء تطلع، تطلع يا امرأة عشان يقبلك تحصل لك البركة، فتطلع المرأة ويقبلها، لكن كان من الجبهة، قبلها من الجبهة عشان تاخذ البركة. والنبي يقول انا لا اصافح النساء، لكن هؤلاء يقبلون النساء، يقبلون مش يصافحون، يقبلون النساء اخذ البركة. فاذا كانت بركة ذاتية فلا يجوز، انما بركة فعل حصلت لنا بركة، بمعنى هذا عالم حصل بوجوده بركة النصح والتوجيه، اصلح بين زوجين، نصح ولدا منحرفا فاستقام، حصلت بركة، ويا بركة الفعل. ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه لا بأس به. أما زرنا النبي لا، شوف كده عبارة زرنا النبي وحضرة النبي. نعم، في حضرة النبي هذا المعنى الذي دندن حوله كثير. هذا كلام طيب، خلي اقرأ عشان الوجه الأخير بس. كون النبي يعني رحمة حتى مع الكفار حتى في القتال، كيف هذا؟ ها؟
قال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون، وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من معنى كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له، هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره.
نعم، حتى في المكذبين، لكن ما وجه الرحمة؟ يبقى هو رحمة العالمين، والعالمين تشمل الإنس والجن، والإنس تشمل المسلم والكافر، لكن ما معنى الرحمة في حق الكافر؟ ما معنى الرحمة في حق المسلم؟ ما معنى الرحمة في كذا؟ هذا هو إيه؟ الذي أوضحنا في تفسير. نعم، قال نعم،
ولكننا نسأل الله المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأما أن يكون بيدنا أن نغفر فلا يغفر الذنوب إلا الله.
نعم،
قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاص وظلم. وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم حتى في صغائر الذنوب، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة، ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية، تجدهم يحلقون اللحية ويصرون على ذلك ولا يرونها إلا زينة وجمالا، والحقيقة أنها شيء وأنها قبح،
أن حلق شيء وأنها قبح. نعم،
لأن كل شيء
ينتج عن المعصية،
لأن كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه بل هو قبح. وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن كانت صغيرة أخطأوا، لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله، لأن الإنسان لا يبالي بما يفعل، تجده كل يوم كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة، فإذا وجد شعرة واحدة قد برزت تجده يسارع إلى حلقها وإزالتها، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الإنسان ليخشى عليه من هذا الذنب أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم.
يبقى ما معنى الإصرار هنا في الشرع ولم يصروا؟ أي أنهم يفعلون من غير توبة، فافعلونها الذنب تلو الذنب تلو الذنب وكذا المرة يعني تلو المرة تلو المرة ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا أي يبقون عليه بل يتوبون ويستغفرون الله عز وجل. هذا الإصرار. الإصرار بالنسبة للخوارج، فرق الخوارج تكفر بالمعصية، فإذا وقع في المعصية كفر، إلا النجدات، فالنجدات يكفرون بالإصرار، بالإصرار، فإذا صر على المعصية كفر حتى ولو كانت صغيرة، ليس بمجرد أن تذنب لكن بالإصرار على الذنب. هذه النجدات أتبع نجدة حروري، والحويني يكفر بالإصرار، وليس الإصرار عند الحويني أن يستمر على المعصية إلى أن يموت، هذا اسمه مرتكب كبيرة وكذا، وهذا لا يكفره الحويني، إنما الإصرار عند الاستحلال استحلال، ومعنى مصر عنده أنه يعلم أن هذه معصية وهذا ذنب، يقول أعلم ذلك ولكنني سأفعله، هذا حد الإصرار عنده، أعلم ذلك ولكن سأفعله. إنما إذا علم أنه محرم وقال الله يغفر الله يتوب عليه ويفعله دائما دائما دائما، هذا ليس بكافر، إنما أن يقول أعلم أنه محرم ولكنني سأفعله، هذا مصر، والمصر مستحيل. نعم
شيخنا. الشيخ عدل حلق لحية من الصغائر التي تنقلب إلى كبائر بالتكرار والإصرار، هو في ذاته كبيرة يعني، في
نعم
تشبه بالنساء وورود اللعن في ذلك،
وهذا يعني يقول بعض أهل العلم في مسألة حلقيح من الصغائر، لكن وجه كونه من الكبائر هذا الأقرب، لأن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، وقال لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من التشبه. لكن هنا ننبه تنبيه أخواني مهم جدا، بعض الناس من كثرة الكلام في الصغائر والكبائر وحد الصغيرة والكبيرة وغير ذلك، صار عنده انطباع أن الصغيرة أصلا ليست معصية، وأن الصغيرة مرادف للمكروه، وكأن الذنوب على قسمين، كبائر وهي المحرمات، وصغائر وهي المكروهات، فاستهان بكلمة صغيرة وصارت عنده الصغيرة مرادفا للمكروه، وهذا غلط، الصغيرة محرمة والكبيرة محرمة، لكن الذنوب تتفاوت في التحريم كما أن الواجبات تتفاوت، الواجبات بتتفاوت والمحرمات تتفاوت، فهذا واجب أكبر من واجب، وهذه معصية أكبر من معصية، لكن الذنوب تتفاوت، فذنوب أفحش وأكبر من ذنوب، كما واجبات أكبر من واجبات، كما واجبات أكبر من واجبات، فلا تعتقد أن الصغائر ليست ذنوبا، الصغائر ذنوب، ولكنها أخف من الكبائر. فهل الصغائر في قسم المكروهات؟ لا، ليس في قسم المكروهات، إنما في قسم المحرمات. إذا استشعرت هذا المعنى لزمك أن تتوب إلى الله عز وجل من الصغائر والكبائر، وإن كانت الشريعة قد اعتبرت في مغفرة الكبيرة وكذا أمورا تغفر به والصغائر أخف، فاجتناب الكبائر مع المحافظة على الصلوات 5 مع الجمعة إلى الجمعة مع رمضان يكفر الصغائر بمجرده. ولهذا تغفير الصغائر بسبب الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة شرط ماذا؟ اجتناب الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر نعم. والذين يجتنبون كبائر الإثم نعم.
قال الله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يا رب العالمين.
الله أكبر. مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم هذا الأجر وهو المغفرة والجنات أجر العاملين ونعم أجر العاملين. نعم الأجر الذي أعده الله لعباده في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين بل عين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب نقف عند الأحاديث. الشيخ مين؟ أيوة.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟ أجاب الشيخ: منكر ومعصية، أما كونها كبيرة فالله أعلم. فسؤال أيضا: الإصرار على حلق اللحية هل يصيرها من معصية إلى كبيرة؟ الشيخ: المقصود أنها معصية، توفير اللحية واجب، تقصها وحلقها من المعاصي، أما كونها كبيرة محل بحث آخر.
رحمه الله إمام، إمام عالم، يعني الذي أقطع في نفسي حسب علم الذي أقطع فيه أنه إمام العصر بلا مدفع، إمام العصر، الفقيه، المحدث، السلفي، السني، اللغوي، المربي، المفسر، سبحان من أعطى هذا الرجل وتعرف عليه من قرب، افتح علمه، اسمع له في أي مسألة، إمام، إمام. ابن باز الألباني له إمامة، والعثيمين له إمامة، وكل هؤلاء فحول العلماء، لكن ابن باز جمع. يعني دائما إذا أنا في نفسي ينقدح سبحان الله في نفسي دائما ابن باز هذا العصر كشيخ الإسلام في عصره، كابن عبد الوهاب في عصره، كأحمد في عصره، من هؤلاء الذين الأئمة في زمنهم موجودون لكن يبقى لهم السبق ويبقى لهم الشمول ويبقى لهم الرجل هذا يا أخواني علمه عميق، عميق دقيق سبحان الله، تكلم في كل مسألة بسهولة وأثرية. علم سهل هذا يصدق فيه إن جلست له كأنه لا يعرف شيئا، وإنما كان علمه وكلامه سهلا يسيرا. رحمه الله رحمه وسعة. نعم. يعني وجه ذلك عند عموم الدين، يعني لا كره في الدين، للعموم، للعموم يعني، لأن المشركون، لأن المشركين، لأن أهل الكتاب، لأن في الدين عموم، فيقول لك الدين في عموم الكفار لا يكرهون. نعم. فيبقى فيها دليل على الجزية، ولذا احنا قلنا الآية ليست منسوخة إنما تحمل على ماذا؟ أنه لا إكراه عليه إذا بذل الجزية. طيب ويقول في الدين وما قال أهل الكتاب، فيكون عموما خالف في الدين. بسم الله.